وفي ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
يا أهلا وسهلا. أيها الإخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم على صفحة البرنامج في الفيسبوك برنامج فتوى بقدر الدليل. نبه الشيخ، هذه الأيام يكثر السؤال حول فيما يتعلق بالتهنئة. طبعا احنا انتهينا من مناسبة وهي مناسبة الكريسمس، وهذه كانت قبل أيام، واحنا مقبلون على أيضا على رأس السنة. موضوع التهنئة أو سواء كانت ابتداء أو مبادرة، لأن هناك مجموعة من المسلمين الذين يعيشون في أوساط في بلاد غير إسلامية يعانون من هذه الإشكالية. لماذا؟ لأنهم يجدون غير المسلمين يهنئونهم بمناسباتهم بعيد الفطر وبعيد كنوع من الذوق يعني الاجتماعي بالنسبة لهم، ويستغربون يعني إذا كان المسلم ما يبادلهم التهنئة، أو أحيانا يعني يستنكرون أنه يعني كيف نحن نهنئك وأنت ما تهنئنا، يعني يرونها أن هذا من قلة الذوق، وهذه شاهدناها ويبدو شاهدتمها كذلك في رحلاتكم. كيف نحل هذه الإشكالية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فتهنئة الكفار بأعيادهم الدينية هذا محرم ولا يجوز، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك، ومن ذلك هذه المناسبة لأنها مناسبة دينية، فهي احتفال ب ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، على خلاف هل هذا فعلا هو وقت ميلاده أو أن وقت ميلاده ليس هذا هو الوقت، وإنما هو في الصيف. فالتهنئة بالأعياد الدينية للكفار هذا لا يجوز، وهذا محرم شرعا. على المسلم أن يعتز بإسلامه وبهويته الإسلامية، و ألا يكون هناك انهزامية. وليس معنى عدم التهنئة، ليس معنى ذلك الإساءة لكفار المسالمين، فإن كفار المسالمين الله تعالى يقول عنهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. فالله بين الله تعالى أنه لا ينهى عن الإحسان ل الكفار غير المسلمين، غير نعم كفار المسالمين الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارنا. الله تعالى لا ينهى عن الإحسان إليهم، ولهذا قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فانظر كيف ختم الآية بقوله: إن الله يحب المقسطين. في هذا إشارة إلى الحث على الإحسان والقسط إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر والإحسان والقسط إليهم وتأليف قلوبهم، لأن غير المسلمين إذا رأوا حسن التعامل من المسلمين فتتألف قلوبهم ويحبوا الإسلام. ولذلك نجد أن الإسلام دخل بعض دول العالم كدول جنوب شرق آسيا، دخلها لهذا السبب، يعني لم يدخلها المسلمون بالسيف، إنما دخلوها عن طريق التجار المسلمين. فرأى غير المسلمين، رأوا حسن التعامل من المسلمين، ورأوا صدقا وأمانة وأخلاقا عالية، فأحبوهم وأحبوا دينهم، فانتشر الإسلام في تلك البلاد لهذا السبب. نعم.
أمولي تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال عن الاغتسال
لو سمحت. تفضلي أختي.
قبل يومين صار علي الاغتسال واجب.
نعم.
وكان على ظهري لصقة لألم الظهر.
نعم.
شلت اللصقة هذه واغتسلت.
نعم.
وبعد يومين اكتشفت انه في ظهري اثار باقي من اللصقة هذه، يعني اثار بسيطة. من غراء اللصق هذه، فهل علي إعادة الاغتسال وصلاة اليومين هذه أو لا؟
طيب سؤال آخر يا أم وليد.
لا لا شكرا.
كم حجم المتبقي؟
شيء بسيط يعني، ما
يعني مثلا قدر الظفر أو أصغر؟
لا لا أقل
أقل. طيب نعم.
طيب شكرا يا أم وليد. اللصقات أم وليد تستعملها الآن لما يتعلق الآن بالظهر، أحيانا بعض النساء يستخدمونها كذلك لمنع الحمل، مثل هذه هل تمنع إذا أخذنا نفس اللصقة بعد قبل أن نأخذ سؤال المريض؟
أولا هذه اللصقات الأصل فيها الحل، حتى استخدامها لأجل منع الحمل الأصل الجواز ما لم تكن مضرة بالمرأة. أما بالنسبة لأثرها على الطهارة، فبالنسبة للوضوء هي توضع في الظهر، يعني واضح أنه لا أثر لها على الوضوء، لكن الأثر على الغسل، الغسل الواجب مثل غسل الجنابة مثلا وغسل المرأة من الحيض ومن النفاس، فلا شك أن هذه اللصقات أنها تمنع وصول الماء إلى البشرة. فهنا المطلوب أن تمسح عليها، تمسح المرأة عليها كالجبيرة، كما لو كان فيها جرح مثلا، لو كان فيها جرح في ظهرها مثلا ووضعت لصقة فإنها تمسح فوقها وهذه مثلها تماما. الأخت تذكر أنها
بقي شيء من الغراء. نعم. على الظهر.
نعم بقي شيء وهي قد اغتسلت، هي قد اغتسلت، فالذي يظهر أنه لا شيء عليها، لأن يعني هذا المتبقي قد أصابه الماء، قد أصابه الماء، فهو كمن غسل رأسه بدلا أن يمسح رأسه غسل رأسه.
نعم.
الصحيح أنه يجزئ في مثل هذه الصورة. كذلك أيضا هنا يعني حتى لو افترضنا أن المتبقي قدر كبير، هي قد صبت عليه الماء بنية الاغتسال من الجنابة، فلا شيء عليها الحمد لله.
أحيانا تأتي كذلك أسئلة هي قريبة من هذه، أحيانا مثلا ما يكون باقي شيء من الألوان مثلا من الطلاء مثلا الأظافر أو مثلا أثر بوية مثلا أو غير ذلك، لكنه شيء أسير، يأخذ نفس الحكم يعني فيما يتعلق بالطهارة؟
أما إذا كان الشيء كبيرا فهذا لا بد من إزالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء، وفي رواية قدر الظفر لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة، أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة، فدل هذا على أن مثل هذا الشيء أنه تجب إزالته.
نعم.
فعليه أن يحكه وأن يزيله، لكن لو وضع لصقة فهنا يمسح عليها، يمسح على هذه اللصقة ويكون حكمه حكم الجبيرة. أما إذا لم تكن لصقة وإنما شيء يمنع وصول الماء للبشرة، هنا تجب إزالته، وإذا لم يزله فيجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل. ومن هذا الباب الطلاء الذي تضعه النساء على الأظافر، وهو يسمى بعضهم بالمناكير، هذا الطلاء هذا يمنع وصول الماء للبشرة، ولذلك المرأة عندما تريد أن تتوضأ لابد أن تحكه وأن تزيله، وإلا لما صح وضوءها. ويمكن للمرأة أن تستخدمه وقت الدورة الشهرية مثلا باعتبار أنها لا تجب عليها الصلاة، يمكن أو أنها تستخدمها حتى تستخدم هذا الطلاء حتى في غير الدورة الشهرية، لكن عندما تريد أن تتوضأ تزيله.
نعم. نزار العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله أبو محمد، يا مرحبا.
حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد، كيف حالكم؟
حياك الله، بارك الله فيك. أهلا وسهلا، حياك الله كريم، تفضل.
شيخي الذي عدت السؤال الأول، شخص يسأل يقول عندما أقول استغفر الله العظيم عذب خلقي وزنة عرشه ورضا نفسه، أو اللهم صل على سيدنا محمد وعاله وصحبه عدد نجوم الأرض عدد نجوم السماء عدد إنسك وجنك، فيقول هل هذا القول قول مشروع يا شيخ؟ السؤال الثاني، امرأة حامل منذ أسبوع وهي في حالة فقر شديد ولديها طفل رضيع عمره 3 أشهر، تسأل يا شيخ فتقول أعاني من مشاكل كثيرة ليس صحية، فهل يجوز لي أن أعمل إجهاض أسقط هذا الحمل في بدايته وهذه البداية هو أسبوع؟ السؤال الثالث شيخي، بعض الآباء يسألون لديهم أبناء عاقين جدا يشربون الخمور ويزنون، فيقولون لو تركنا لهم المال لعاثوا في الأرض الفساد، فيقول نريد أن نمنعهم من التركة، وإذا كان هذا لا يجوز فأين الدليل من القرآن والسنة على منع الأب من يحرم أبنائه العاقين من الألمان؟ والسؤال الأخير شيخي، لدينا نبات الخس في منطقة التي أسكن فيها يسقونهم أجلكم الله والمشاهدين بماء النجاسة من التنكرات التي تحمل النجاسة، فهل أكل هذا الخس جائز؟ لأنه من العلماء يقولون لا يجوز أن نأكل هذا الخس. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، شكرا شكرا جزيلا يا أبا محمد. طيب نأخذ السؤال الأول، أخونا يتكلم عن يعني ربط الذكر بأعداد لا يقولها الإنسان، مثلا استغفر الله مثلا عدد خلقه إلى آخره، سبحان الله عدد نجوم السماء، هل هذا مشروع وهل يحصل له الأجر بمثله؟
هذا ورد في السنة ما يدل على مشروعيته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الصبح،
نعم،
ثم خرج بعد صلاة الصبح ووجد أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها تسبح، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام ورجع بعدما أضحى يعني وقت الضحى، فقال لها ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. وهذا يسميه العلماء بالذكر المضاعف، هذا الحديث رواه مسلم، يسميه العلماء بالذكر المضاعف. فدل هذا على مشروعية مثل هذه الألفاظ، وإذا ساغ ذلك في التسبيح هو كذلك سائغ في غيره، ومن ذلك ما ذكر الأخ السائل في الاستغفار مثلا أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس باستخدام مثل هذه الألفاظ وهذه العبارات لأن لها أصلا وهو هذا الحديث وما جاء في معناه.
السؤال أخينا نزار الثاني يقول امرأة حامل هي تعاني من مشاكل مادية بدون أو كذا، فطبعا هي في الأسبوع الأول، هل يجوز لها أن تسقط جنينها؟
الحمل في الأسبوع الأول وفي 40 يوما عموما لا زال نطفة، لا زال نطفة كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك إلى آخر الحديث، وهو لا زال في هذا الطور يعني في طور 40 لا زال نطفة ليس بإنسان، لم تنفخ فيها الروح ولم يتخلق، ولذلك عند الفقهاء أنه في طور 40 لا بأس بإسقاطه، وبعض أهل العلم يقيد ذلك بالحاجة، فإذا وجد للمرأة يعني أدنى حاجة فلا حرج عليها في إسقاطه ما دام في طور 40، لأن غاية ما فيه أنه إسقاط لهذه النطفة، كما أنه يجوز العزل، يعني أن الرجل يعزل عن امرأته، فكما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فكذلك أيضا إسقاط النطفة بعد علوقها بالرحم ما دام في طور 40، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
إسماعيل من السودان تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
عليكم السلام، يا مرحبا إسماعيل، حياك الله تفضل.
سمعت الشيخ سعد من حبك الله.
حياك الله، حبك الله أكرمك، بارك الله فيك.
تفضل إسماعيل.
الله يحفظك. سمع السؤال الأول، سمعت الشيخ.
نعم. تفضل.
قراءة الفاتحة في الصلاة.
نعم.
نعم. في بعض الأئمة بعد تكبيرة الإحرام يبدأ قراءة الفاتحة، لا يحكيهم صلي. يقرأ الفاتحة، هل
طيب.
يجوز أن أقرأ الفاتحة معه أم بعد
أن
ينتهي منها؟
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني، أنا أعمل في تجارة الصوانات الغاز،
نعم،
وأعطي للمشتري أعدد له سعر وأمشي أشتري بسعر أغلى وأجي أبيع له، مثلا أخذ من شخص 300 ريال أقول له سعر الليلة بكذا بـ600 ريال، لا أكذب عليه بـ600، يعني بـ600 أمشي إلى التاجر الأكبر منه وأخذ منه بـ695 وعادي أعطي إلى ذلك، هل بذلك حرمة؟
يا ما إسماعيل عد السؤال مرة ثانية، أنت تشتغل الآن في محلات اسطوانات غاز، نعم. وضح المسألة كيف تكون.
مثلا سعر الاسطوانات 300 ريال.
هذا سعر البيع.
هاي سعر البيع.
طيب.
وانا اعطي الى المشتري اقول له سعر اللعبة في السوق 300 ريال.
طيب.
اخذ منه 300 ريال. وامشي للتاجر الاخر. أي. اخذ منه 295 ريال.
يعني انت الان ما تعطي البضاعة على طول. تاخذ منه فلوس وتروح تشتري له.
ايوه واروح اشتري له اقسم 5 ريال.
اي نعم. يعني تشتريها من التاجر 295.
نعم. وانا اخذ الفلوس اولا ثم امشي اخذ البضاعة.
طيب سؤال اخر يا انت تسأل عن حكم هذا. ها
الحكم هذا والسؤال
السؤال الثالث. تفضل.
اي لدي اخو صغير في السن يعني عمره 11 سنة.
نعم.
عنده التبول اللا ارادي.
اي نعم. الله يشفيه.
عندما في المسافة الذي يتوضا بها ويذهب الى المسجد او يصلي في البيت يتبول في هذه المسافة فكيف يصلي؟
يعني هذا مستمرة معه ولا في وقت النوم ولا في يعني بشكل مستمر معه؟
مستمر معه دين النهار ما ينصحي ما سواقي كل مستمر معه في المسافة اللي يتوضا فيها ويصلي او يذهب الى المسجد يتبول في الطريق.
طيب يعني هل هذا يعني تبول حقيقي ولا خاف انه بس مجرد وسواس او حاله نفسيه؟
لا تبول البول العادي تبول حقيقي.
طيب ماشي. طيب سؤال
عن يصلي فكيف يصلي؟
طيب ابشر. سؤال اخر يا اسماعيل.
لا لن اتوقع شيء بارك الله فيك.
حياك الله. تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب ناخذ السؤال الثالث لاخينا نزار. يقول هناك بعض الأبناء عاقين ويعاقرون المنكرات ويقول إذا أخذوا حقهم من التركة كلها سيستخدمونها في هذه المحرمات هل يجوز للأب أن يحرم أبنائهم من نصيبهم من الإرث؟
الميراث قسمه الله عز وجل بين الورثة وصلاح الأولاد لأنفسهم ولا يتدخل الأب في قسمة الله عز وجل. وأما خشيته من أن يستخدم بعض الورثة التركة في المعاصي فهي ليست مسؤوليته لأن المال ينتقل قهرا بوفاته ينتقل قهرا إلى الورثة. لكن لو أنه رغب مثلا في أن يقوم ببعض الأمور التي يعني يكون فيها مصلحة للورثة ولا يحصل فيها ما أشار إليه أن يوقف مثلا يوقف أوقافا على الورثة يوقف عليهم أوقافا مثلا يقول هذا البيت وقف على المحتاج من الورثة هذا لا بأس به وهذا يتحقق به نفع الورثة ولا يحصل به ما أشار إليه. لكن بكل حال الميراث هو ينتقل قهرا من الوارث من هذا الشخص المورث إلى الوارث ويعني هو ليس مسؤولا عن تصرفات الورثة من بعده. لكن يعني كما ذكرنا يمكن أن يفعل بعض الأشياء التي تنفع الورثة ولا يتحقق معها استخدام هذا المال في أمور محرمة مثل أن يقف عقارا أو نحوه.
نعم. سؤال الأخير لأخينا نزار سأل عن يقول عن بعض النباتات الورقية مثل الخس تسقى أحيانا بماء النجاسة جلكم الله هل هذه يجوز أكلها أم لا؟
الأصل هو الجواز ويعني كونها تسقى بنجاسات النبات له قدرة على تحويل هذه النجاسة يعني سبحان الله هناك مصنع في النبات تتحول به هذه النجاسات وإلى أشياء طاهرة وأشياء طيبة وأشياء مباحة ولذلك نجد أن النبات إذا وضع تحته يعني السماد وهو المخلفات الحيوانات يطيب أكله فيعني هناك في النبات تحول كامل لما يمتصه وصحيح أنه يمتص هذه النجاسات لكنه يحولها تحويلا كاملا ويكون هناك يعني كأنه مصنع يعاد من جديد فلذلك لا أثر لهذه النجاسة من جهة الطهارة والنجاسة، ليس لها أثر. من جهة الضرر وعدمه، من جهة الضرر وعدمه، فيعني هذا المرجع لأهل الاختصاص وأهل الخبرة. فإذا قالوا أن أكل هذا الشيء مضر فلا يجوز أكله، أما إذا قالوا أنه غير مضر وهو الغالب، الغالب أنه غير مضر، فالأصل هو الحل والإباحة.
مخالد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، فضلي أختي.
بعسل.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا في وحدة أعطتني عين.
إيه نعم.
يجوز إني كل ساعة أقول حسبي الله على من أعط على من عني يعني.
وش دراك يا إن هذه فلانة أعطتك عين؟ كيف عرفتي؟
شفت رؤية وفصلتها عند إيو.
طيب كيف عبرت لك الرؤية؟
أيوة عبرت وطلعت هي اللي.
طيب انت سؤالك تقولين حسبي الله على من اعطاني العين كذا، هذا السؤال؟
ايوه.
طيب حسبي الله على فلانة.
ايوه.
يعني انت تسمينها باسمها تحسبين عليها؟
لا بس اقول حسبي الله على من
طيب ماشي. سؤال ثاني يا ام خالد.
السؤال الثاني، ما معنى كلمة يعني مثلا في ناس مثلا يبغون عند أحد يقول لهم وجه الله عليكم لا تجلسون تتعشون عندنا، ما حكم كلمة وجه الله؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، احنا في كذا طيرجة عندنا وسقينا كذا موية ما نحس بنبي، كتينا الموية في أنفه ومات.
يعني سقيته غصب.
ايوه.
ليش عاد مع أنفه؟ ليش ما أخذته مع فمه مع المنقار؟
أعطينا الموية كذا وهو بيموت خلاص، وراح كذا في الشمس ومات.
طيب أنتم سقيتوه مع أنفه ومات؟
أيوه.
طيب السؤال الأخير.
السؤال الأخير. شكرا.
طيب ماشي، حياك الله يا أم خالد. نواصل الأسئلة. أخونا إسماعيل من السودان سأل عن قراءة الفاتحة، فعلا بعض الأئمة ما يعطون فرصة للمأمومين أنهم يقرؤون الفاتحة، فيقول هل يجوز له أن يقرأ حتى والإمام يقرأ؟
قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على أنها لا تجب. جمهور الفقهاء الحنابلة وكذلك المالكية وأيضا الحنفية يرون أنها لا تشرع أصلا، فيرون أن المأموم لا تقرأ، يعني أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، يعني لا يجب عليه قراءتها في الصلاة الجهرية. وذهب الشافعية إلى وجوبها، وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. والقول الراجح أنها لا تجب، وقد اختار هذا القول جمع من محققين أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وغيره، وذلك لأن ظاهر السنة أنها لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولهذا فإن المأموم يؤمن على قراءة إمامه، فإذا قرأ الفاتحة قال ورب الضالين قال آمين، يعني يؤمن على قراءة على دعائه وقراءته، لأن سورة الفاتحة تتضمن ثناء على الله عز وجل ودعاء، فهو يؤمن على ذلك. وأما حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا لفاتحة الكتاب، فهذا الحديث لو صح لكان حجة في هذه المسألة، ولكنه ضعيف من جهة الإسناد، أخرجه الإمام أحمد، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال لما سمع من يقرأ الفاتحة من أصحابه خلفه قال ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس حينما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الراجح إذن هو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، أما الصلاة السرية فتجب. وكذلك أيضا في الصلاة الجهرية فيما لم يجهر به الإمام، مثل قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة.
تسمح لي شيخ نأخذ التفصيل هذا بعد ما أخذ اتصال مع عبيدة من العراق. فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله مع عبيدة، تفضل يا أختي.
أخوي عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا متزوجة.
نعم.
وزوجي اعتقلوا من يوم من 2009.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
زين، وإحنا من أهل السنة اعتقلوا وما أدى عن خبره خير شر. زين، فورا فترة اجوا ثاني يقولون انت زوجك ارهابي وما ادري شنو، قعدوا خذوني تحقيق انا كان ابني عمره 3 شهور. فقدر الله شاء فعلنا الحمد لله، الله عدى عليه ما صار به شيء، بس هو تحت التعذيب بعد اللي هم يسوونه. انزين هسه شنو لازم اسوي؟ جنسيه، اطلع جنسيه لابني. ابني صار عمره 4.5 فلازم اطلع جنسيه. قالوا ما فينا طالعين جنسيه الا يقع الطلاق بينك وبينه لازم. انزين انا ما ابي اطلق، وهو ما هم ما يبي يطلقني. انزين فاذا ترفع اوراق للقاضي وطلق غيابي يحرم علي ولا ما يحرم علي؟ وانا ما زلت على اتصال، هو بالسجن ويتصل علي بين فتره وفتره اذا سمحت الظروف او حصل نقال اتصل يسال علي وعلي.
يعني قصدك يا ام عبيده انك أن الطلاق يعني يحصل طلاق صوري بس بالاوراق؟
اي انا شنو، لان الجنسيه ما تسوي بطاقه الهويه ان يعني تكون اوراق، لازم الجنسيه تطلع. الجنسيه ما تطلع الا بوقوع الطلاق بيني وبينه. انا ما ابي اتطلق وهو هم ما يبي يطلقني، واحنا ضامين بس على هذه. لان يعني كل تحقيق او اي شيء او صار اجوا لي انا خذوني اعترف، لان هذه على ذمتك اعترف يهددوني بي انا. انزين اذا وقع الطلاق وانفصلت بان انا ما راح يجون راح يوصولي وراح تطلع جنسيه لابني. انا بس السؤال، اذا تم الطلاق بالمحكمه غيابي وطبعا اجباري، لا انا يعني هاوي الطلاق ولا هو، هل احرم عليه او انزين تنحسب طلقه او يعني شلون؟ زين
بس لا انا كلمه غيابي يعني انه ان القاضي يطلق اجبارا غصب عليك وعلى زوجك، ولا انت فقط تظهرين الرغبه في الطلاق لكنك يعني بدون رغبه حقيقيه من الزوج؟ يعني بمعنى القاضي يطلق اجبارا، هذه على السؤال.
اي
يعني
القاضي بنروح لو ارفع الاوراق من يشوفون يعني يقول لي طلق غيابي اللي هو ما له علم، بس أيوة. انا مو اتصل بيهم ما يدرون بي، يعني اتصل بي طبعا هي يعني مقر السجن لو يدرون اتصل دول شيء ما يخلوني، بس انا يتصل عشان يسال عني وعن ولدي.
طيب لا 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 السؤال الان واضح، اسال الله عز وجل يفرج عنكم يا عبيده.
آمين غير عاجل. الله الف خير والله الحمد لله هذا ابتلاء وراضين بنعمه الله.
حسبنا الله على من ظلمكم وظلمك وظلم زوجك وظلم ابنك كذلك.
امين والله يا اخي شفنا العذاب، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، احنا راضين بالابتلاء بس عسى الله يلهمنا الصبر.
الظلم شوف يا ام عبيده، الظلم لا يدوم. الله عز وجل قد وعد قد اقسم بعزته وجلاله انه ينصرك.
أيوة.
ولو بعد حين عليك بالدعاء بس، وباذن الله تعالى الله. الله سبحانه وتعالى يخدمهم وينصرك وينصر زوجك باذن الله تعالى.
جزاك الله خير وجميع المظلوم. والله يعني لو تدري كلمه اقعد بس اطالع واشوف عشان احصلكم واسال هذا السؤال. انزين اذا تم الطلاق وهو رغم عني وعنه احرم علي ما اقدر اكلمه بعد بالتليفون؟
طيب الان بعد ما تنتهي من المكالمه بنجاوبك على طول، خليك مع يعني بعد ما قفل السماعه وانتبهي للشاشه مباشره. عندك سؤال ثاني يا عبيده؟
بعد سؤال ثاني
فضل.
بعد سؤال ثاني.
طيب.
احنا بالجنوب مال العراق.
اي نعم.
وتدري اكل هذا مال الثوابات وما ثوابات الاهل البيت واللي هم اكل الروافض. زين نعم. مرات يعني نضطر احنا ما ناكل، والله شاهد علينا لو على قفر رقبتنا، بس مرات يعني يجبروننا نصير احراز ناخذ احنا ندب الزباله، يعني حتى اي واحد ما ننطي. انزين هذا اكلهم اذا نعم. مثل انجبرنا يعني اضطرينا، حلال ولا حرام علينا؟
طيب ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. عندك سؤال اخر يا ام عبيده؟
لا والله جزاك الله، بس اطلب من الله سبحانه وتعالى بس ادعونا بالفرجين، احنا بحاله الله سبحانه وتعالى يعلم بيها والحمد لله وراضين بابتلاء، بس اللهم الصبر.
ربي يفرج عنكم. الآن قفل السماعة وشوف الشاشة مباشرة، الشيخ بيجاوبك الآن.
وشكر للشيخ وقول له لا ينسانا بالدعاء، جزاكم الله ألف ألف خير.
الله يفرج عنكم، الله يفرج عنكم. السؤال صراحة إنساني، ما أنا ما أقدر أقدم عليه أي أسئلة، ولذلك نأخذ سؤال أم عبيدة الآن. سؤال الفكرة أنه زوجها معتقل ومتهمين أنه إرهابي، حسبي الله عليهم. وعندها ولدها يقولون ما نعطيك جنسية لين تنفصلين عن زوجك هذا. فهي الآن إذا رفعت أوراقها للقاضي والقاضي طلق إجبارا وبدون رضا الزوج وبدون رضا الزوجة، هل تحرم عليها أم لا؟
أولا نوصي الأخت بالصبر، فهذه الحياة لا تصفو لأحد. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، الله تعالى خلق الإنسان وجعله يكابد مصاعب هذه الحياة ومتاعبها ويلاقي فيها ما يلاقي من المشاق. فإذا استحضر الإنسان هذا عرف طبيعة هذه الحياة الدنيا، والمسلم يؤجر على كل ما يصيبه من ابتلاءات كما قال عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، حتى الهم يهمه كفر الله تعالى عنه به من سيئاته. الله عز وجل أخبر بأنه لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء للمؤمنين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأوصي أول الأخت بالصبر والاحتساب، احتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل. ولا شك أن هذا الذي يحصل له أنه ظلم، وعاقبة ظلم وخيمة، ورب دعوة مظلوم تكون بسببها عاقبة هذا الظالم تكون على أسوأ حال. ولهذا لما في قصة ابن البرمكي لما حصلت نكبة البرامكة واعتقل ابن البرمكي مع أبيه، فقال لأبيه كنا من قبل في القصور وفي الأموال العظيمة، والآن حالنا الآن في السجن ومقيدين بهذه السلاسل. قال يا بني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفر الله عنها. رب دعوة مظلوم تستجاب لهذا المظلوم على ظالمه. الله تعالى لا يحب الظالمين، أخبر بأنه لا يحب الظالمين وأن الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين. وكما ذكرتم الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله تعالى قال لأنصرنك ولو بعد حين، يعني دعوة المظلوم، ودعوة المظلوم على ظالمه مستجابة. هذا يعني من حيث الوصية والنصيحة. أما من حيث الأثر الفقهي والحكم، فالطلاق مع الإكراه لا يقع، لا يقع الطلاق مع الإكراه حتى لو طلق القاضي هذه المرأة من زوجها وهي مكرهة على ذلك وزوجها مكره، فإن الطلاق شرعا لا يقع. فالطلاق لا يقع مع حال الإكراه ولا في حال الإغلاق من الغضب الشديد ونحوه، وإنما الطلاق يقع مع يعني في حال الاختيار، وفي حال أيضا يعني استكمال القوى العقلية بأن يكون الإنسان ليس غضبان غضبا شديدا. وأيضا لا يقع الطلاق من السكران، يعني الطلاق لا بد فيه من استقرار الحالة العقلية والنفسية للمطلق. أما مع وجود الإكراه أو مع وجود الغضب الشديد أو حتى السكر، وإن كان السكر محرم من كبار الذنوب، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع طلاق السكران. فإذا حتى يقع طلاق السكران وتنحل هذه تنحل هذا العقد، عقد الزوجية الذي سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، لابد من أن تستقر الحالة العقلية والنفسية لهذا الزوج المطلق. نعم،
جزاك الله خير، الحمد لله رب العالمين. سألت أيضا تقول هي هم يعيشون في مجتمع يعني في منطقة يبدو لي الأغلب فيها هم من الشيعة، تأتي مناسبات مثلا عاشوراء وغيرها ويوزعون أكل، تقول هم يعني هم ما يأخذونها لكن أحيانا يجبرونها إجبارا ويحرجونهم لأخذها، بعض الأحيان يرمونها حتى في الزبالة، فقبولها وأكلها هل يجاز أم لا؟
ذكرنا نحن في مقدمة الحلقة أن الله عز وجل قال عن كفار المسالمين لا ينهاكم الله على الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا كان هذا في الكفار المسلمين فكذلك أيضا في هذه الطوائف من باب أولى، ما دام أنهم يعني مسالمون ولا يعتدون على يعني أهل السنة. فالأصل أن يعني الإحسان إليهم والتعامل معهم التعامل الحسن أنه لا بأس به، لأنه إذا جاز ذلك مع الكافر الذي ذكره الله تعالى في الآية ما دام مسالما فيجوز كذلك التعامل الحسن والبر مع غيره من الطوائف. لكن ما 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 يصنع في مناسبات بدعية هذا لا يجوز قبوله، ما كان في مناسبات بدعية لا لا يجوز قبوله. نعم.
طيب إذا حرجوا وأخذوه لكن هذا شو سووا فيه
يعني؟ يعني كما ذكرت ممكن يصرفوه بأي طريقة.
نعم. طيب نحن قطعنا السؤال الأول لكن كنا مضطرين لأجل سؤال أختنا أم عبيدة صلى الله عليه وسلم فرج عنهم. نعود إلى موضوع قراءة الفاتحة خلف الإمام. ذكرت يعني بعض التفاصيل في هذا الحوار.
نعم، الجمهور يقولون أنها لا تجب على المأمون قراءة الفاتحة والصلاة الجهرية فيما جهر فيه الإمام، والشافعية قالوا بالوجوب، وقلنا أن الراجح هو قول الجمهور وأنها لا تجب. ومع ذلك لو احتاط المصلي وأخذ يعني قول الشافعية فلا بأس، لكن القول الراجح عند كثير المحققين أنها لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فيما جهر فيه الإمام. وهل يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة؟ نقول له لا يشرع، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في ذلك ضعيف. حديث المروي في سكوت في السكوت بعد قراءة الفاتحة ضعيف، ولم يثبت إلا سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام لأجل قراءة دعاء الاستفتاح، وسكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس قبل أن يكبر تكبيرة الركوع. هذا هو الذي ثبتت فيه السنة. أما سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالإمام بعدما يفرغ قراءة الفاتحة مباشرة يشرع في قراءة السورة التي بعدها.
أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي.
الله يجزاك الجنة. ودي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي بنتي شعرها يتساقط، شعرها الآن طويل.
نعم.
وكثير ما يتساقط وما في نية التشبه، يعني الحمد لله يعني على قدر من الالتزام.
ما شاء الله.
بس إنها ودها تقصة قصير، بس ودها تسأل وش الحد اللي يعني ما تكون متشبهة بالرجال، إلى أي حد تقص الشعر، لأنها ما تبغى تصير متشبهة وهي أساساً ما في نيتها التشبه.
طيب السؤال الثاني. أول.
السؤال الثاني، الله يطول بعمرك وعمر الشيخ على طاعته
وعمرك أيضا، تفضل.
جزاكم خير. أنا يا شيخ ودي أسأل عن الرياء، لما مثلا تكون المرأة في دار تحفيظ قرآن مثلا وتروح لمعارفها وقاربها ويسألونها وش تقضين وقتك وين تروحين وكذا، ما تخبرهم عن هالشيء، هل هذا يعني هل هذا فيه رياء؟ لو قالت اني انا داخلة في دور تحفيظ او كذا، هل يعتبر انها ترائي قدامهم؟
طيب.
ولا تكتفي لنفسها فقط ولا تخبر احد؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالنسبة لسنة الظهر اللي هي 4 قبلها و4 بعدها.
نعم.
اللي جاء في الحديث انها يعني ان شاء الله يحرم اللي يصليها. نعم. عن النار. الله يجزاك خير. هل اقدر اصليها قبل اذان الظهر اللي هي هذه 4، خاصة وقت الظهر وقت طبخ وشغل للمرأة وكذا، هل اقدر اصليها قبل الاذان اللي هي السنة القبلية؟
طيب.
ولا كلها بعد الاذان 4 و4 و4؟
ابشري ابشري يا
ام. الله على النار.
امين وياك وياك يا اختي.
اجمعين.
امين وياك يا اختي، شكرا جزيلا. طيب تعطونا وقت يا شباب عشان بس نجاوب على الاسئله الموجوده. طيب اخونا اسماعيل سال ايضا، يقول هو يشتغل في اسطوانات الغاز، وطريقته انه ياتيه المشتري ياخذ منه سعر الاسطوانه في السوق، ذكره 300 ريال سوداني، ثم يذهب الى التاجر يشتريها منه 395 او عفوا 295 ريال سوداني، يعني بمعنى انها اخذ الفلوس قبل وراح التاجر اخذها بسعر اقل، ما حكم ذلك؟
هذا فيه تفصيل. فإن كان يعقد معه عقد بيع بأن يبيع عليه وهو لم يملك اسطوانة الغاز بعد، فهذا لا يجوز، لأنه قد باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك. أما إذا كان ليس على سبيل البيع وإنما على سبيل الوكالة، أنه وكيل سيذهب
ويشتريها عنه،
نعم يشتريها عنه، يشتريها وكالة عنه ويأخذ أجرة على ذلك، فهذا لا بأس به إذا كان وكيلا، أو إذا كان على سبيل الوعد أنه سوف يعيده بأنه يعطيه هذا المبلغ ويعيده بأنه سوف يحضر له هذه الاسطوانة الغاز ثم يبيعها عليه بربح، هذا لا بأس به. فالممنوع فقط هو أن يعقد مع عقد بيع، ويظهر أثر هذا لو تلفت، لو حصل تلف لهذه الاسطوانة الغاز بعدما اشتراها هذا الشخص وقبل أن يقبضها هذا الذي دفع المبلغ. فإذا كان يضمنها، إذا كان هو الضامن لها، مع ذلك أن العقد عقد بيع. أما إذا كان غير ضامن لها وإنما الضمان على من أخذها منه، فمعنى ذلك أن عقد وكالة أو وعد.
إيه نعم.
اي نعم. فلا بد اذا من ان يحدد طبيعه العقد. فلا يكون عقد بيع، اذا كان عقد بيع يكون باع ما لا يملك، انما يعتبر نفسه وكيلا او يجعل هذه على سبيل الوعد، ياخذ منه المبلغ ويعده بانه اذا اتى بهذه الاسطوانه سوف يبيعها عليه.
اي نعم. اخونا اسماعيل يقول له اخ اصغر عمره اعتقد 11 سنه يعاني من موضوع سلس البول، ما حكم طهارته من 11 سنة يبدو لي ما بلغ إلى الآن؟
إذا كان لم يبلغ فالصلاة في حقه مستحبة ليست واجبة، لأنه مرفوع عنه القلم كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. لكن لو افترض أنه بالغ أو أن هذا السؤال وقع عن رجل بالغ فسلس البول وصاحب الحدث الدائم عموما يتوضأ ولا يضره ما خرج بعد ذلك من هذا الحدث الدائم. والصحيح أن وضوءه لوقت كل صلاة أنه مستحب وليس واجبا، لأن رواية ثم توضأ لكل صلاة صحيح أنها كما قال حافظ بن رجب مدرجة من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أمر صاحب الحدث الدائم بأن يتوضأ لوقت كل صلاة. ولذلك فالقول الراجح هو مذهب المالكية وهو أنه استحب لصاحب الحدث الدائم أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب ذلك، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، إلا إذا خرج منه شيء آخر يعني حدث آخر غير الحدث الدائم. الصاحب مثلا سلس البول ما دام أن هذا البول هو الذي يخرج فلا يجب عليه أن يتوضأ، لكن لو خرج منه ريح مثلا أو خرج منه غائط هنا انتقض وضوءه، فإذا خرج منه حدث آخر انتقض وضوءه، أما هذا الحدث الدائم فلا يضره إذا خرج بعد ذلك.
أختنا أم خالد تقول في واحدة أعطتها عين، يوم سألناها طبعا تقول أنها رأت رؤيا وفسرها أحد الأشخاص أن هذه المرأة قد أعطتها عين، الاعتماد على الرؤيا في هذه المرأة
لا يجوز لها أن تتهم الناس بمثل هذا. أولا ما الذي يدريها أنها يعني أعانتها، ما الذي يدريها؟ وثانيا الرؤيا هذه تفيد الظن ليست قطعية، واتهام الناس مثل هذه الاتهام هذا لا يجوز، وهذا الذي قد ذكر لها هذه الرؤية قد أخطأ في هذا، لا يجوز أن يعبر الرؤية بمثل هذا، فإن الرؤية مهما كان المعبر غاية ما تفيده الظن. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله علم التعبير وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك ظن، فتفيد الظن، يعني هل أحد سيفوق يوسف عليه الصلاة والسلام التعبير ومع ذلك تعبيره ظن، فكيف هذا المعبر يجزم لها بأن فلانة هي التي
أعانتها؟ ولا شخص تحصل قطعة رحم بين عوائل كثيرة بسبب هالقضايا هذه.
وهذا خطأ كبير، وهذا يعني المعبر قد أخطأ، حتى لو ظهر لها أن الغالب على ظنه أنها فلان لا يصرح لها بذلك، لأن هذا يسبب هذا كالنميمة يتسبب في مفسدة وفي فتنة، وهذا لا يجوز مثل هذا العمل. وإنما غاية ما في الأمر إذا غلب على ظن المعبر أنها صابت عين لا يقول فلانة، يقول أنت أصبت بعين فاستعملي الرقى واستعملي كذا وخذي ممن مثلا يغلب على ظنك من غير تسمية فلانة. أما هذا الذي فعله والآن هذا المعبر قد قام بفتنة وإفساد بين هذه المرأة وتلك، ثم أيضا نفترض أن هذه المرأة التي قالت أنها عانت أن هذا غير صحيح، فهذا لا يجوز، هذا قذف وهذا يعني اتهام لامرأة مسلمة بما هي منه بريئة، هذا العمل لا يجوز، وحقوق العباد مبناها على المشاحة. فأنصح الأخت السائلة بأن تتوب إلى الله تعالى من هذا العمل وهي اتهامها لأختها المسلمة، وأن تتحلل من أختها المسلمة إذا كان لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، وإذا كان يغلب على ظنها أنها أصاب عين فإنها ترقي نفسها، يعني تستخدم الرقية الشرعية لا بأس بذلك، لكن ليس لها أن تتهم الناس بمثل هذه التهم التي ليست مبنية على دليل ولا على برهان.
طيب الدعاء مثل هي ذكرت تقول لو قلت حسبي الله على من أعطاني حين بدون تخصيص،
لو أنها يعني غلب على ظنها أن أصابها عين وقالت مثل هذا من غير تخصيص فلا بأس، لأن الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فالمظلوم له أن يدعو على ظالمه وله أن يأتي بمثل هذا من يقول حسبي الله ونعم الوكيل على ظالمه، فهذا قد رخص الله تعالى فيه إلا من ظلم. نعم.
تقول كلمة مثلا بعض الناس يقولون مثلا حتى يلزمون مثلا أو يعني يصرون على أشخاص يعني تعشون عندهم يقول لك مثلا وجه الله عليكم تعشون عندنا مثلا، استخدام وجه الله عليكم هذه جائزة؟
لا ينبغي استخدام مثل هذه العبارة، أنه لا يسأل وجه الله إلا الجنة، فمثل هذا يعني اللفظ وهذا التعبير ينبغي تركه، وإنما يستخدمون الأساليب الأخرى، لأن وجه الله يعني أسألكم بوجه الله، أسألكم بوجه الله أن تفعلوا كذا، وهذا كما ورد في الحديث أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
نعم. أم خالد تقول لهم سقوا واحد الطيور مويه مع الأنف، يبدو لي انسد مجرى التنفس عنده
ومات
بسبب ومات. طبعا ما أدري السبب، لكن هذا احتمال كبير لأن هذا مجرى التنفس.
أكل حديث كانوا لم يتعمدوا فليس عليهم شيء، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما لو قدر أنهم تعمدوا وفعلوا ذلك على سبيل العبث أو لأجل أن يتضاحكوا على هذا أو نحو ذلك فعليهم التوبة إلى الله تعالى. لكن الغالب والظاهر من السياق السؤال أنهم لم يتعمدوا ذلك، فإذا كانوا لم يتعمدوا ذلك فليس عليهم شيء.
نعم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في الفيسبوك. أخونا نعم أخونا السعيد من ألمانيا يقول هناك من يريد الذهاب إلى سوريا مثلا للقتال فيها أو الجهاد فيها، يقول له يعني هل يجب عليه أن يستأذن والديه أم لا؟
نعم يجب عليه أن يستأذن والديه، وذلك لأنه بالنسبة لي هو ذكره من أي بلد الآن؟ ومن ألمانيا؟
من ألمانيا نعم.
أي نعم، يعني من كان في مثل هذه البلاد، فالجهاد ليس فرض عين، ليس فرض عين، إنما هو من فروض الكفاية. فرض الكفاية يجب فيه استئذان الوالدين، ثم هم أيضا ليسوا بحاجة لرجال، هم يعني يحتاجون الإخوان، إخواننا في سوريا يحتاجون إلى المال وإلى السلاح، أما الرجال فليسوا بحاجة إليها. فالفرض الجهاد لم يصبح فرض عين يعني بعد، وإنما هو فرض كفاية. قد قرر الفقهاء أن الجهاد إذا كان فرض كفاية فيجب فيه استئذان الوالدين.
نعم. أبو بكر الحمدي أيضا سأل سؤال يقول بالنسبة لقطع صيام نفل، أحيانا يكون تأتي دعوة مثلا وهو صايم صيام نفل ثم يقطعها ويجيب هذه الدعوة، يقول هل هذا يجوز وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟
المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فصيام النافل يجوز قطعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ودخل على إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام وقالت اهدي إلينا حيس، قال أرنيه فلقد أصبحت صائما وأكل، والحديث صحيح مسلم. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم صيام النافلة، فدل ذلك على أنه لا بأس بقطع صيام النافلة مطلقا، يعني سواء كان لسبب أو لغير سبب، ولا يجوز ولا يجب قضاؤه. نعم.
أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم
السلام، حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل. تفضل.
بخصوص الجمع والقصر في السفر، هل هو مناط في المسافة أم هو مناط في مشقة السفر؟ والصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى عرفات وصلوا معه الظهر والعصر جمع وقصر، والمسافة من مكة إلى عرفات لا تصل إلى 80 كيلو. أيضا بعض المناطق بعض البلدان قد تكون مسافة أقل من 80 كيلو، هناك مشقة كبيرة.
أبشر يا أبو عبد الرحمن، سؤال آخر.
بارك الله فيك، الله يجزيك خير.
حياك الله أخي كريم. طيب نأخذ أيضا نعم. أختنا أم محمد تقول بنتها يعني تعاني مشكلة تساقط الشعر فتريد تقص شعرها، ما هو الحد الذي نقول يجوز لها قصها إليه؟
الحد الذي يجوز أن تقص الشعر إليه هو أن لا تتشبه بالرجل، يعني تقصه بحيث لا تتشبه بالرجل في هذا. وقص الشعر بالنسبة للمرأة إذا لم تتشبه بالرجال ولم تتشبه أيضا بالكافرات الأصل فيه الجواز، وقد جاء في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن مثل هذا أنه لا بأس به بالنسبة للمرأة، لكن على الوجه الذي لا تتشبه فيه بالرجل أو تشبه فيه بالنساء الكافرات. إذا كان مثلا يعني عرف نساء غير مسلمات بقصة معينة فلا تشبه بهن، وكذلك إذا لا تشبه بالرجل بأن تقص تبالغ في قصه بحيث تشبه بذلك الرجل. ما عدا ذلك الأصل فيه الجواز. وأما سؤال الأخت يعني الضابط في هذا العرف، عرف الناس ما عده الناس أنه ليس فيه تشبه بالرجل وأن هذه قصة امرأة وليست رجل، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
هي تقول هي تدرس في دار تحفيظ قرآن ويسألونها الناس يعني وين تقضين أختك، فهي ما تجيبهم خوفا من الرياء. هل يجوز لها أن تخبرهم تقول أنا أدرس أم أنها تسكت أم ماذا؟
هذا فيه تفصيل، إن كان في إخبارهن بذلك مصلحة كأن يقتدين بها مثلا ويتشجعن ويلتحقن بدور التحفيظ، فهنا الأفضل أن تخبرهم بهذا لأن هذا فيه مصلحة. أما إذا كان ليس فيه مصلحة فالأفضل ألا تخبرهم بهذا، لأن هذا يعني ذهابها لحفظ القرآن عمل صالح، وكونها لا تخبر بذلك ما دام لا يترتب على إخبار مصلحة هذا أعظم للأجر. والله تعالى قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية. الأصل أن صدقة السر أفضل، أن تبدو الصدقات فنعم ماهي وأن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن أحيانا قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا كما لو ترتب عليه مصلحة راجحة. فصدقة السر هي الأفضل أنها تكون سرا، لكن إذا كان يترتب على الصدقة علانية اقتداء بهذا المتصدق أصبحت صدقة العلانية أفضل من صدقة السر. وهكذا أيضا نقول بالنسبة للأخت، إذا كان إخبارها بأنها تلتحق بدار التحفيظ وتحفظ القرآن إذا كان في ذلك مصلحة راجحة من الاقتداء بها مثلا أو تشجيع بقية النساء للالتحاق بهذه الدور فهذه مصلحة راجحة، فالأفضل الإخبار والإعلان. أما إذا لم يكن بذلك مصلحة راجحة فالأفضل عدم الإخبار بذلك.
نعم. معنا هلال من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله هلال.
كيف حالكم يا شيخ؟
يا مرحبا، حياك الله، تفضل.
المسألة حكم الاحتفال بالمولد النبوي، هناك مذهبان في هذه المسألة، القول الأول بأنها بدعة حقيقية، والمذهب الثاني وهو الذين يقولون بأن الجهة مفرقة، يقولون بالنية، النية يفرق بين النية والعمل.
طيب أنت سؤالك عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي كذا؟
هناك مذهبان في المذهب الثاني والمذهب الأول.
طيب
ما هو الراجع بينهم؟
أبشر. سؤال آخر يا هلال.
بارك الله فيك، ربي يبارك فيك. السلام
عليك، أبشر، حياك الله، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب آخر سؤال لأختنا محمد، تقول بالنسبة لصلاة الظهر القبلية ما ورد في الحديث من صلى قبل الظهر أربعا وما بعد الظهر أربعا إلى آخره، تقول بالنسبة للأربع التي قبل الظهر هل يجوز لها أن تصلي قبل الأذان بسبب أنها تنشغل بعد الأذان بالطبخ والله عينها عادي؟
أول حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار حديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد فلا يعمل به، لكن الثابت أن السنة قبل الظهر أنها أربع ركعات، ركعتين ثم ركعتين، وبعد الظهر ركعتان، هذا هو الثابت كما في حديث عائشة وغيرها وغير هذا الحديث. الأربع التي قبل الظهر يبتدي وقتها بدخول وقت الظهر، فلا تصليها قبل أذان الظهر، لا بد أن تصليها بعد أذان الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر أي بعد الزوال، فبعد الأذان الظهر تصلي ركعتين ثم ركعتين، هذه السنة القبلية، ثم تصلي فريضة ثم تصلي بعدها ركعتين.
أخونا أبو عبد الرحمن، نعم، سأل سؤال يقول بالنسبة لي ما هي علة الجمع والقصر في السفر، هل هي المسافة أم المشقة؟
علة الجمع والقصر في السفر هي السفر نفسه وليست المشقة، ولهذا يجوز الترخص برخص السفر ولو لم يجد المسافر المشقة بالإجماع، إجماع العلماء، يجوز له أن يفطر في نهار رمضان حتى لو كان يسافر عن طريق الطائرة ولم يجد يعني أدنى مشقة، يجوز ذلك بالإجماع. فالعلة هي السفر وليست هي المشقة، إنما المشقة من الحكم، يعني من حكمة الترخص أن السفر مظنة للمشقة كما قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. أما تحديد أدنى مسافة للسفر فيكون بالمسافة، والذي عليه جمهور أهل العلم أن المسافة هي أربعة برد وتعادل 16 فرسخا، تعادل 48 ميلا، وتعادل بالتقديرات المعاصرة 80 كيلو متر تقريبا، إذا كانت المسافة 80 كيلو متر فأكثر فهي مسافة سفر. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، متفق عليه. فمسيرة اليوم والليلة هي 80 كيلو، لأن مسيرة اليوم عند العرب هي تكون بسير الإبل المحملة، وهذه يعني قدرت ب 40 كيلا، ولذلك بعض الفقهاء يعبر بيومين قاصدين، فهي تعادل 80 كيلو. فإذا كانت المسافة إذا 80 كيلومتر فأكثر فهي مسافة سفر، لكن ننبه هنا إلى أن المسافة تحسب من بعد مفارقة العمران وليس من وسط المدينة، من بعد مفارقة العمران يحسب 80 كيلومتر. فإذا كانت 80 كيلومتر فأكثر فهي مسافة سفر يترخص فيها بجميع الرخص من الفطر في نهار رمضان، من القصر، من الجمع إلى آخره، إلى بقية الرخص.
هو أشار أخونا أبو الرحمن أشار لنقطة مهم يعني مهمة في الحقيقة. هو أخونا من سكان نجران، ويعني في تلك المنطقة ما يسمى بالعقبة، أحيانا المسافة قصيرة لكن الطريق شاق جدا، يعني بمعنى قد يكون المسافة مثلا 40-50 كيلو لكن أشد مشقة من طريق ممهد يعني 200-300 كيلو. فمثل هذه هل لها أثر في
هذه؟ ليس لها أثر. هذا حتى يجد الإنسان داخل المدينة أحيانا في المدن الكبيرة المتسعة مثل مدينة الرياض
صحيح،
فالتنقل ما بين شمالها وجنوبها وشرقها وغربها قد يجد الإنسان في مشقة
صحيح.
هذا ليس مؤثرا في الحكم، وإنما المؤثر هو المسافة. نعم.
طيب أخونا هلال من الجزائر يسأل عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، يقول فيه قولان، يعني ما هو القول الراجح فيما يتعلق بالاحتفال؟
القول الراجح في الاحتفال بالمولد النبوي والمناسبات الدينية عموما إلا ما ورد به الدليل أن هذا كله من البدع، والمسلمون ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وما عدا ذلك فاتخاذ عيد غير هذه الأعياد هذه من البدع المحدثة في الدين. ومن ذلك الاحتفال بالمولد النبوي. الاحتفال بالمولد النبوي فيه تعظيم لهذا اليوم وتخصيص له، وهذا هو معنى يعني العيد، ولذلك اعتبره العلماء من البدع المحدثة. ومما يدل لهذا أن المسلمين في القرون الثلاثة المفضلة لم يفعلوا هذا، لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة من بعده ولا في عهد التابعين ولا في تابع التابعين، لم يفعلوا هذا. ومعلوم حرصهم على السنة ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم منا، ومع ذلك لم ينقل أنهم فعلوا هذا، وقال أنه انتقل للمسلمين في بعد ذلك، قالنا في القرن السادس الهجري وما بعده انتقل إلى المسلمين تقليدا لغير المسلمين، أنهم رأوا غير المسلمين يحتفلون برأس السنة الميلادية، فبعض المسلمين أرادوا تقليدهم فيحتفلون برأس السنة الهجرية أو يحتفلون بالمولد النبوي، وبعضهم بليلة الإسراء والمعراج، وبعضهم يحتفل بليلة نصف شعبان. كل هذه من البدع المحدثة.
نعم.
وليس للمسلمين سوى عيد الفطر وعيد الأضحى.
شكرا مقدرين.
نعم. وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر معالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وشكر كذلك موصول لكم أنتم. ضيفنا غدا بإذن الله تعالى هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا.